دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسير.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن اليمنيين قطعوا شرائين إسرائيل الحيوية دون الخوف من تهديدات أمريكا. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية، والمقاومة الفلسطينية تتصدى. القوات اليمنية تعلن استهداف سفينة متجهة إلى موانئ الاحتلال وتنفي وجود مخاطر في البحر الأحمر. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي أن الشعب اليمني وحكومة صنعاء قاموا بعمل كبير دعما للشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن هذا الفعل يستحق الثناء والتقدير. وخلال لقائه أئمة صلاة الجمعة في إيران قال سماحته إن اليمنيين قطعوا شرائين إسرائيل الحيوية دون الخوف من تهديدات أمريكا، مضيفا أن كل العالم ينظر إلى أهل غزة على أنهم مظلومون ومنتصرون أيضا، ويدرك أن الاحتلال هزم في غزة ولن ينتصر. وقال إن الرأي العالمي بما فيهم المسلمون وغيرهم يعتبرون كيان الاحتلال معتديا ومتعطشا للدماء، وقد واجه فشلا ذريعا أدى إلى إصابته بالشعور بالانهيار. أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن عمليات إيران لمكافحة الإرهاب كانت ضرورية ومتناسبة مع الاستهداف الدقيق لقواعد الجماعات الإرهابية والالتزام الكامل بالتعهدات الدولية والقوانين الإنسانية. وكتب أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن تنفيذا لحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، قامت إيران بعمليات مكافحة الإرهاب شملت هجمات ضد قواعد ومنشآت الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، لافتا إلى أن ذلك جاء ردا على الهجمات الإرهابية الأخيرة في كرمان والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 مدني بريء بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر. حول ضربة الصاروخية لحرس الثورة الإسلامية لمقر إرهابي داعش في سوريا، نستمع إلى التقرير التالي.
وجاء الرد المزلزل الذي أطلق فيه حرس الثورة الإسلامية العنان لصواريخه وطائراته المسيرة لتدك أماكن تدريب جماعات إرهابية أجنبية في سوريا، لا سيما جماعة داعش خراسان، ردا على الهجمات الإرهابية الأخيرة في مدينة كرمان وراسك الإيرانيتين، وعلى استشهاد قادة من حرس الثورة ومحور المقاومة. قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة لفت إلى أن الهجمات التي شنتها قوات حرس الثورة على مركز الجماعات التكفيرية في محافظة إدلب السورية أدت إلى تدمير أحد المقرات المهمة لهذه الجماعات التكفيرية، مشيرا إلى أن الصواريخ أطلقت نحو أهدافها من أقصى جنوب البلاد وضربت الإرهابيين في المنطقة الخاضعة لاحتلالهم.
عمليات تركيب
في عملية مركبة وردا على جرائم مجموعات داعش التكفيرية التي قتلت العديد من مواطنينا في كرمان، تمكن جنود حرس الثورة الإسلامية من مهاجمة أحد المقرات المهمة من أقصى جنوب البلاد، أي من مسافة 1300 كيلومتر، وضرب المجموعات التكفيرية في المنطقة الخاضعة لاحتلالها بإدلب السورية، كما تمكنوا من ضرب مجموعة أخرى في شرق منطقة الفرات تابعة لداعش وقتل العديد من عناصرها.
رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف الذي أشاد بسواعد قوة الحرس والمجاهدين في كل المنطقة أشار إلى أن هؤلاء ذكروا أمريكا والكيان الصهيوني والإرهابيين الداعمين لهم مرة أخرى وبقوة أن زمن اضرب واهرب قد ولى منذ فترة، لكن قصف حرس الثورة الإسلامية لمقرة الإرهابيين في سوريا ليس سوى جزء من العقاب العادل ضد المتطاولين على أمن إيران. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مشيرا إلى أن إيران تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتتمسك بسيادة الدول ووحدة أراضيها، لكنها في الوقت نفسه لن تتردد في استخدام حقها الشرعي والقانوني في التعامل الرادع مع الموارد التي تهدد أمنها الوطني.
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس في الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في المنطقة الشرقية للمدينة ولمخيم بلاطة. وأفادت مصادر إعلام فلسطينية بقصف مسيرة صهيونية مركبة فلسطينية قرب مخيم بلاطة، لافتة إلى تطويق جنود الكيان المركبة المستهدفة بعد استشهاد من كان بداخلها. وفي طول كرم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين ووحدات الكيان التي حاصرت مخيم المدينة، نفذت عدة اعتقالات فيما استهدفت جرافة للاحتلال بعبوة شديدة الانفجار. إلى ذلك نفذ الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من قلقيلية ورام الله والخليل أسفرت عن اعتقال مواطنين فلسطينيين. أكد مسؤولون وجنود إسرائيليون رأوا أنفاق غزة، إضافة إلى مسؤولين أمريكيين، أنهم ذهلوا بنطاق وعمق وجودة الأنفاق التي بنتها حماس بغزة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الأنفاق تعد بمنزلة كابوس تحت الأرض بالنسبة للجيش الإسرائيلي وجوهرة وقدرة حماس على البقاء، موضحة أن كل هدف استراتيجي لإسرائيل في غزة يرتبط الآن بمحو الأنفاق. وتابعت الصحيفة بتأكيدها أن الجيش الإسرائيلي فوجئ حتى ببعض الآلات التي استخدمتها حماس لبناء الأنفاق، فيما قدر مسؤول إسرائيلي أن تعطيل نظام الأنفاق قد يستغرق سنوات. أكثر من 100 يوم يمر على الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة عبر شن 10 الغارات الجوية والقصف المدفعي اليومي والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أكثر من 100 يوم على الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة عبر شن 10 الغارات الجوية والقصف المدفعي اليومي والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بعد أكثر من 100 يوم إلى نحو 24,300 شهيد، فيما بلغت حصيلة الجرحى أكثر من 61,000 شخص. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 158 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 320 آخرون خلال الساعات 24 الماضية، فيما تتواصل الغارات والقصف على خان يونس ودير البلح ورفح وسط قصف متواصل لمخيمي البريج والمغازي واستهداف خيام للنازحين في منطقة المواصي. ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد جوية تظهر غارات طائراته الحربية على أبراج سكنية ومناطق مأهولة في قطاع غزة، وذلك بالرغم من انتقال زخم العدوان إلى العملية البرية، لا يزال طيران الاحتلال يلقي القنابل الثقيلة على القطاع المحاصر مخلفا مجازر وضحايا بين المدنيين والأطفال في ظل وضع صحي متردد ودخول شحيح للمساعدات الإنسانية وانقطاع للمياه والوقود. كذلك تقوم سلطات الاحتلال بقطع الاتصالات والإنترنت عن مناطق القطاع لليوم 5 على التوالي، مما يعرقل ويصعب مهمة طواقم الإسعاف بالوصول إلى المناطق المستهدفة. إلى ذلك حذر مدير منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر المجاعة وتفشي الأمراض في قطاع غزة، مؤكدا الحاجة إلى تدفق المساعدات إلى غزة بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إنساني فوري لإطلاق النار، محذرا من أن طول أمد الصراع سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات.
غالبية القتلى في غزة هم من النساء والأطفال، ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. وقف إطلاق النار هو حاجة لضمان إخماد لهيب حرب أوسع نطاقا. التوترات في الضفة الغربية المحتلة تغلي مع تصاعد أعمال العنف.
أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سرية استهداف سفينة كانت متوجهة إلى موانئ الاحتلال الصهيوني في البحر الأحمر. وفي تفاصيل العملية أوضح سرية أن السفينة تحمل اسم الزغرافية وقد استهدفت بعدد من الصواريخ البحرية، وذلك بعد رفض طاقم السفينة النداء التحذيرية. وشدد على أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار في غزة، مضيفا أن القوات اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بالاحتلال الصهيوني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع. نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للقوات اليمنية، إلا أنه لم يصدر عن صنعاء أي تصريح بهذا الشأن. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
فيما تعمل أقمار اصطناعية وطائرات تجسس ودوريات لطائرات F-18 الأمريكية ومسيرات جاهدة للبحث عن أماكن إطلاق الصواريخ اليمنية، أفادت وكالة أمبري البريطانية للأمن البحري بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السفينة التي زارت الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العدوان على غزة مملوكة لليونان، وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر، لكنها غيرت مسارها بعد الاستهداف. رئيس الوفد اليمني المفاوض والمتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أكد أن ما يعلنه عدد من شركات الشحن عن تعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة الضغوط والتهويلات الأمريكية، ويتماشى فقط مع الدعاية الأمريكية المغرضة. وأوضح عبد السلام أن هناك مئات السفن تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي، مجددا التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي أو تلك المتجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة. وتماشيا مع التهويل الأمريكي، رأى الاتحاد الأوروبي أن الوضع بالقرب من اليمن يحتمل أن يهدد اقتصاده. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديز دوموفسكيس عقب اجتماع للمجلس الاقتصادي والمالي للاتحاد إن عواقب الوضع المتوتر في البحر الأحمر لا تزال محدودة، لكن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي ما زالت مستمرة. عضو حركة أنصار الله باليمن محمد البخيتي كشف أن الولايات المتحدة عرضت على اليمنيين مؤخرا عبر الوسيط العماني مقترحا يقضي بوقف الهجمات في البحر الأحمر مقابل الاعتراف بحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، مؤكدا أن القيادة اليمنية رفضت المقترح الأمريكي ومقترحات ورسائل مغرية أخرى أرسلتها واشنطن إلى صنعاء وتدور حول التخلي عن كافة الأذرع الإقليمية أو الداخلية في الدولة اليمنية مقابل وقف العمليات ضد كيان الاحتلال وفي البحر الأحمر.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قررت عدم الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في توجيه ضربات ضد القوات اليمنية. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن اليمنيين قطعوا شرائين إسرائيل الحيوية دون الخوف من تهديدات أمريكا. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية والمقاومة الفلسطينية تتصدى. القوات اليمنية تعلن استهداف سفينة متجهة إلى موانئ الاحتلال وتنفي وجود مخاطر في البحر الأحمر. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز، على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم
مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود،
من أدب المقاومة.
مدينة لا تعرف الحدود،
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة.
من أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أدب المقاومة.
مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود.
يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ رياض الأسدي، فأهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا بكم.
سمعت الشيخ، مصطلح الأدب النسائي مصطلح أصبح شهيرا وأيضا ينظر حوله في المحافل الأدبية، وإذا ما أردنا أن نتتبع نتاج هذا الاصطلاح سواء قبلنا به أم لم نقبل، نجد أن الأدب النسوي شارك مشاركة فعالة في الأدب الفلسطيني المقاوم، ولا سيما من خلال الشعر والرواية. اسم فدوى طقان يبرز في أول الأسماء التي ساهمت بالشعر وبالقصيدة في إثراء أدب المقاومة، فما هي أهم العناصر في شعر فدوى طقان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ذكرتموه هو صحيح، أنه عندما تكون المرأة شاعرة هذه مسألة، وعندما تتكلم كشاعرة في أدب المقاومة هذه مسألة أخرى. نفس المواجهة مع العدو، مع العدو خصوصا إذا كان بهذا اللون من القساوة التي تتمثل به حالات العدو الإسرائيلي، فإن المواجهة مع هذا العدو سواء كان من الرجل أو من المرأة يستشعر هذه القسوة. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه نفس المرأة رهافة الحس وتلك النظرة الرقيقة التي تتمثل بها عندما تتواجه مع لون القساوة التي يتمثل بها العدو،
نعم،
قطعا سوف ينعكس عليها كشاعرة كإنسانة ومن ثم بعد ذلك كشاعرة. لذا عندما نقرأ في شعر فدوى طوقان ونحن نتفهم هذه المسألة، قساوة العدو ورقة الكاتب أو الشاعر الذي ينظر إلى هذه القساوة، فعندما نقرأ القصيدة عند فدوى طوقان نتحسس هذه المسألة، أن هنالك إحساس بقساوة العدو، وخصوصا وأن المتكلم هو امرأة. ممكن أن يكون هنالك مثال نستفيده من بعض قصائد فدوى طوقان الذي يمكن أن يعرف بهذه المسألة التي أشرت إليها.
نعم.
هذا في قصيدة من قصائدها التي جاء بعنوان أو جاءت بعنوان من قصيدة حمزة، اسمها حمزة، هكذا عنوان القصيدة اسمها حمزة. كان حمزة واحدا من بلدتي كالآخرين، طيبا يأكل خبزه بيد الكدح كقوم البسطاء الطيبين. قال لي حين التقينا ذات يوم وأنا أخبط في تيه الهزيمة: اصمدي لا تضعفي يا ابنة عمي، هذه الأرض التي تحصدها نار الجريمة والتي تنكمش اليوم بحزن وسكوت، هذه الأرض سيبقى قلبها المغدور حيا لا يموت.
رائع جدا. سمحت الشيخ، الاستفادة هنا من اسم حمزة بالذات على ماذا يدل؟ لا شك أن له دلالة عظيمة
يعني
في
أنا وجدت
هذا الأدب.
واحدة من الأغراض الشعرية إذا صح التعبير بالتقسيم، نعم، النقد القديم، الأسلوب البلاغي القديم، أن هنالك شيء جديد ظهر في الشعر الفلسطيني.
نعم.
أنا قرأت وسمعت من محمود درويش كأنما هو استفاد من هذا اللون من القصيدة، أن يجعل البطل الفلسطيني أحد الأبطال، أحد الشهداء عنوانا لقصيدته، ويكون الحديث عنه حديث عن فلسطين وعن الشهادة،
نعم،
وعن،
نعم،
القدس وعن العدو وما شابه ذلك من الموضوع.
نعم. الأدب الفلسطيني بشكل عام استفاد من التراث واستفاد من التاريخ وحتى استفاد أيضا من الأسطورة.
نعم.
نعم. هنا اسم حمزة، في رأيكم من خلال قراءتكم للأدب الفلسطيني على ماذا يمكن أن يدل؟
يعني هنالك تصور الشاعر كإنسان،
نعم،
له قطعا، خصوصا الشاعر الفلسطيني الذي يعيش المعاناة والذي يعيش المواجهة مع العدو والذي يعيش قساوة العدو، له قطعا هنالك أحلام وطموحات وتصورات، وهنالك نماذج معينة قد استقطبت على شعره ورؤيته. فحمزة إنما يمثل واحدة من الطموحات من باب، أو واحد من أنواع الحلم الذي يعيشه الشاعر، أنما البطل الفلسطيني، الفرد الفلسطيني في حالة المواجهة يكون بهذه الصور، خصوصا عندما تعيش، أنا سابقا ذكرنا في مقدمة الكلام أن الشاعر عندما تستشعر قساوة العدو لعله تشعر بالضعف، لكن الذي يقويها هو النموذج الفلسطيني البطل المتمثل في واحدة من هذه النماذج بمن اسمه حمزة.
نعم. طبعا اسم حمزة له خلفيات تاريخية مهمة جدا في التاريخ الإسلامي. الآن سواء كان هذا الاسم اسما حقيقيا أو اسما مستعارا، ألا يمكن أن يكون هذا من وحي التاريخ ومن وحي الصمود ومن وحي الجهاد في صدر الإسلام، انطلاقا من حمزة سيد الشهداء وأسد الله؟ وطبعا نحن نعرف ماذا فعل حمزة في بداية التاريخ وفي بداية صدر الإسلام، وكيف ناصر الإسلام حتى وصل إلى ما وصل إليه.
قطعا للإسم رمز معين أريد أن يعبر عنه الشاعر، إنما تارة يكون التعبير عنده بنحو الإفصاح الصريح الواضح، وأخرى بنحو الرمز فقط.
نعم.
عن الاستفادة من نفس الاسم فيه إشارة إلى هذا المعنى. هناك مسألة لطيفة في نفس القصيدة التي ذكرناها، على أنه لو دخلنا إلى أو لو نظرنا إلى الاعتقاد الذي يتمثله حمزة أو الفكر الذي يحمله حمزة، قطعا سوف نجد هذا المعنى الذي أشرتم إليه. هناك تتمة في القصيدة تشير إلى هذا المعنى، أن،
نعم،
حالة البطولة وحالة الرسوخ في المواجهة والاستمرار في المقاومة إنما يمثله حمزة، وإنما هو استمرار للمواقف السابقة التي تمثل بها رجالات الإسلام.
نعم. سمعت شيخ، نقرأ النص إن شاء الله ولكن بعد هذا الفاصل.
الله أكبر.
مستمعنا الأفاضل، ما زلنا معا وبرنامج من أدب المقاومة، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وأهلا وسهلا بضيفنا سماحة الشيخ رياض الأسدي.
أهلا ومرحبا.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث عن دور الأدب النسوي في إثراء المقاومة في فلسطين المحتلة، واخترتم اسما بارزا هو الشاعرة فدوى طوقان، وجئتم بمثال رائع يحمل اسم حمزة. تفضلتم قبل قليل بأن هذا النص أيضا له دلالات لابد أن نتوقف عندها انطلاقا من الاسم، فماذا تقول القصيدة في بقيتها وفي مقطع آخر منها؟
نفس اختيار الاسم حسب ما ذكرنا في الكلام السابق أنه فيه دلالة رمزية.
نعم.
تريد الشاعرة أن تشير إليه. هذه الدلالة الرمزية أنه هذا البطل إنما عنده هذه العقيدة وهذا الموقف الذي هو امتداد للمواقف الإسلامية السابقة، خصوصا أنه اسم حمزة من الأسماء الإسلامية، فالاختيار يكون له ارتباط بهذا الرمز. لذا التعبيرات التي تذكرها الشاعر على لسان البطل الذي اختارت اسمه في هذه القصيدة يعبر عن ذلك الشموخ وذلك العز الذي تمثلت به الشخصيات الإسلامية في صدر الإسلام الأول. يقول في تتمة المقاطع التي تنقلها فقرات هذه القصيدة: هذه الأرض امرأة في الأخاديد وفي الأرحام، سر الخصب واحد.
نعم.
قوة السر التي تنبت نخلا وسنابل تنبت الشعب المقاتل.
نعم.
هذا التعبير عن نفسي إنما تعبير عن ذلك الموقف الشامخ الذي تمثل به البطل الإسلامي عبر الأدوار المختلفة، والذي جدد فيه البطل الفلسطيني تلك المواقف السابقة.
سمعت الشيخ، ألا تسمعون هنا صدى لصوت زينب كربلاء ولكنها الآن تقوم وتجاهد في فلسطين؟
قطعا، يبقى أنه الفرد المسلم في كل الأدوار إنما ينهل من معين صور كربلاء. هذا المعنى متوقع، وعندما يريد أن ينسب الشاعر الشاعرة المقاتل المقاوم الفلسطيني وغيره، عندما يريد أن ينسب نفسه إلى الإسلام لابد أن يمر بواحة كربلاء ويتزود منها ويعيش تلك الحالات العظيمة من البطولة والمواجهة بالرغم من شدة الظروف وقساوة العدو. وهذا المعنى ممكن أن نجده في إحدى قصائد فدوى طوقان أيضا الذي تشير بها. أنا سابقا ذكرنا أن الشعر عندما يعيشه الأديب في مواجهة الظالم، عندما يكون الشاعر هو شاعر وتتكلم عن هذا المعنى، نستشعر هذه الحالة أن العدو قاسي، بالرغم من هذا أنا سوف أقف وسوف أقاوم. في إحدى القصائد تقول فدوى طوقان: وها أنا أحبائي إلى يدكم أمد يدي، وعند رؤوسكم ألقي هنا رأسي، وأرفع جبهتي معكم إلى الشمس، وها أنتم كصخر جبالنا قوة، كزهر بلادنا الحلوة، فكيف الجرح يسحقني وكيف اليأس يسحقني، وكيف أمامكم أبكي يمينا بعد هذا اليوم لن أبكي.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذا الاختيار الرائع من شعر فدوى طوقان. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ رياض الأسدي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
تابعنا معا
من أدب المقاومة
حروف من عبير
وكلمات من لهيب
من أدب المقاومة.
لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود.
حبك يا عظيم المن حبا وتصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني بالمعاصي فخور لا أبالي بالعقاب، ولكن إن عصيت سحابي، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي، وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعد نائم بالإياب. وشكرا للكريم على النجاة، سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي ترد أوهام السراب، لعل الله يهدي بي قلوبا وأغنم بعد وزري بالثواب. فذاك الظن بالبر الرحيم وحسن الظن بالرحمن بابي، وحسن الظن بالرحمن بابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أطيب ترحيب مع حلقة أخرى من برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نرجو شاكرين أن تتابعوا معنا. أعزائنا المستمعين، الجانب الذي سنطرقه في الحديث عن سيرة الرسول الكريم أيها الكرام هو كظمه صلى الله عليه وآله وسلم للغيظ وتسامحه وحسن تصرفه مع الآخرين مهما أساءوا في تصرفهم، فهو وكما لا يخفى ذو القلب الكبير والصدر الرحب، وفي كلها القدوة الحسنة للناس. فمما جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض مسندا قال: إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعينه في شيء، فأعطاه شيئا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: لا، ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كفوا، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل منزله، ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت، فقال له صلى الله عليه وآله: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلته. فزاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، ثم قال: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك كنت جئتنا فسألتنا فأعطيناك، وقلت ما قلت، وفي أنفس أصحابي شيء من ذلك، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي، حتى تذهب من صدورهم ما فيها عليك. ويظهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد في الوقت نفسه أن يري أصحابه كيف أن كظم الغيظ وحسن التعامل يكسب المرء. قال الأعرابي: نعم. فلما كان الغد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صاحبكم هذا كان جاء فسألنا فأعطيناه، وقال ما قال، وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي، أليس كذلك؟ فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عنه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بها وأعلم. فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها وأخذ لها من قمام الأرض، فردها هونا 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 حتى جاءت واستناخت وشد عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال لقتلتموه. بهذه الروح العالية مستمعين الكرام، من كظم الغيظ والتسامح، كان الرسول الكريم يعيش مع الأمة، وبهذه السيرة العطرة تمكن من كسب النفوس حتى أثمرت وانتشرت رسالة الإسلام الحقة التي كلف بها. أعزائنا الكرام، كانت هذه حلقة أخرى من برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم منا جزيل الشكر على حسن المتابعة وخالص الدعاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وبيا كف
يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتي ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لكل شيء دليل، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع، وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه. أمثال عربية.
قالوا: إن كنت الحالبة فاستغزري، أي إن قصدت الحلبة فاطلبي ناقة غزيرة، يضرب لمن يدل على موضع حاجته.
وقالت العرب: إن كنت حبلى فلدي غلامة، يضرب للمتصلف يقول: هذا الأمر بيدي.
ومن الأمثال العربية أيضا: آخل أكفاء وداهن الأعداء، وهذا قريب من قولهم: خالص المؤمن وخالق الفاجر. جزاء بالمثل.
قيل إنه كان في بعض المدن طبيب له رفق وعلم، وكان ذا فطنة فيما يجري على يده من المعالجات، فكبر ذلك الطبيب وضعف بصره، وكان لملك تلك المدينة ابن وحيد، فأصابه مرض، فجيء بهذا الطبيب، فلما حضر سأل الفتى عن وجعه وما يجد، فأخبره فعرف داءه ودواءه، وقال: لو كنت أبصر لجمعت الأخلاط على معرفتي بأجناسها، ولا أثق في ذلك بأحد غيري.
وكان في المدينة رجل جاهل، فبلغه الخبر فأتاهم وادعى علم الطب، وأعلمهم أنه خبير بمعرفة أخلاط الأدوية والعقاقير، عارف بطبائع الأدوية المركبة والمفردة، فأمره الملك أن يدخل خزانة الأدوية فيأخذ من أخلاط الدواء حاجته. فلما دخل الجاهل الخزانة وعرضت عليه الأدوية ولا يدري ما هي ولا له بها معرفة، أخذ في جملة ما أخذ منها صرة فيها سم قاتل لوقته، ودافه بالأدوية ولا علم له به ولا معرفة عنده بجنسه. فلما تمت أخلاط الأدوية سقى الفتى منه فمات لوقته. فلما عرف الملك ذلك دعا بالجاهل فسقاه من ذلك الدواء فمات من ساعته. شعر الحكمة.
قال الشاعر أبو العتاهية: ألا إنما الإخوان عند الحقائق، ولا خير في ود الصديق الممازق، لعمرك ما شيء من العيش كله أقر لعيني من صديق موافق، وكل صديق ليس في الله وده، فإني به في وده غير واثق. أحب أخي في الله ما صح دينه، وأفرشه ما يشتهي من خلائقي، وأرغب عما فيه ذل وريبة، وأعلم أن الله ما عشت رازقي. صفيي من الإخوان كل موافق، صبور على ما ناب عند الحقائق. الأعرابي الصالح.
كان أعرابي يصلي، فأخذ بعض الناس يمدحونه ويصفونه بالتقوى والصلاح، فقطع صلاته وقال: وفوق ذلك أنا صائم.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من أوراق من التراث، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يوماً بغير بصائر الصلحاء الكائنات على طاقم شأنها من بحر